بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو درسنا 15 من موضوعنا المستقطع 4، أكاذيب تكشفها حقائق، وإن شئت سمي الموضوع مفاهيم يجب أن تصحح. حول هذا الموضوع قسمناه إلى 5 أقسام، فما زال حديثنا في القسم 5، الجريمة والعقاب. وعند حديثنا عن الجريمة والعقاب بينا بأن الجريمة ظهرت في النفس البشرية، وجعل الله تبارك وتعالى لها عقابا رادعا يتناسب مع اقتراف الجريمة، لأن الخالق عز وجل هو الأعلم بصنعته، وهو الأعلم بخلقته سبحانه وتعالى وبخلقه، لذلك قنن لكل جريمة عقابا وأفصل لكل جريمة جزاء بما يتناسب وحياة الإنسان. فلذلك تحدثنا حول هذا الأمر بأن قضية الجريمة والعقاب إنما هو سياج للحفاظ على الأمة الإسلامية في محاولة لإقامة مجتمع مسلم نموذجي، وأن الإنسان إذا طغى أو بغى أو زاد عن الحد فإنه سيجد الأمر رادعا من الله عز وجل في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعند حديثنا في موضوع الجريمة والعقاب إنما يبينه لنا رب العزة عز وجل أن هناك أصولا وقواعد الله تبارك وتعالى قننها للحفاظ على المجتمع، فمن سولت له نفسه أن يخترق أمر الله بارتكاب فاحشة الزنا سيجد الرجم وسيجد الجلد هو العقاب المناسب لتلكم الجريمة. ثم بعد ذلك تحدثنا بأن الإنسان إذا اختل عقله عن طريق تعاطي المخدرات أو عن طريق تعاطي شرب الخمر وغيره، وفقد الإنسان عقله وصوابه ثم ارتكب جريمة ما، فإنه سيجد أن هذا الأمر يتعلق بجسد الإنسان، لذلك كان العقاب من جنس العمل، فكان الجلد هو الأمر المؤثر على جلد الإنسان عن طريق الجلد لحد شارب الخمر. ثم بعد ذلك تكلمنا في جمعتنا الماضية بأنه قد يسول للإنسان نفسه ان يقذف انسان بكلمة ما، سواء كان هذا الامر للرجال او للنساء، واراد الله تبارك وتعالى ان يحافظ على سياج هذه الامة الاسلامية، فجعل العقاب الرادع للذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإن عقابهم الجلد 80 جلدة. واليوم نتحدث عن القسم الرابع من الجزء الخامس من الجريمة والعقاب، ألا وهو حد البغي. لأننا قلنا أن الجريمة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: جرائم يحدها حدود، وجرائم تحدها قصاص، وجرائم تحدها تعزيرات. فما زال حديثنا في القسم الاول، الجرائم التي تحدها الحدود، وقلنا بانها 7: حد الزنا، حد شرب الخمر، حد القذف، حد البغي، حد الردة، حد الحرابة. ثم بعد ذلك سوف تتوالى هذه الموضوعات من كتاب ربنا جل وعلا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فحديثنا اليوم عن الفقرة الرابعة من الأقسام 7، ألا وهو حد البغي. وهذا الأمر كثير من الناس إلا من رحم الله لا يعرف عنه شيء، بأن الباغي له حد، وهذا امر غير امر الحرابة او الفساد في الارض. وامر البغي هذا يمكن لنا ان نقسمه حسب ما جاء في كتاب ربنا جل وعلا: البغي الفردي والبغي الجماعي. والبغي هنا لابد ان نقف امام مفهوم هذا الامر من كتب اللغة العربية ومن القرآن الكريم ومن سنة النبي لنستوضح معنى البغي. لكن قدر الله تبارك وتعالى وعز وجل وشاءت مشيئته ان يكون هذا الامر مواكبا لاحداث نعيش فيها ما اصطنعناها، لان موضوعنا هذا هو الدرس 15. اذا ما رتبنا هذا الامر ولا اصطنعناه، ولكنه من قدر الله جل وعلا يسوقه رب العزة عز وجل ليتفهم الناس تلكم الحدود. ايها الاخوة الكرام، ان هناك مفاهيم كثيرة قد اغلطت على كثير من الناس، وان هناك ممن ينسبون الى العلم سواء كانوا من ولاة الامر او من غيرهم، من اختلطت المفاهيم عندهم واصبحت الاكاذيب عندهم حقائق والحقائق عندهم اكاذيب. لذلك كان لزاما علينا بقدر الله وبتوفيق الله وبمشيئة الله ان نصحح تلكم المفاهيم. فهذا هو مفتي الجمهورية في جريدة الاهرام 11 يناير يقول في امريكا وفي المؤتمر الكنائسي العالمي، يقول: الجهاد ليس ارهابا والاسلام دين العدل. هذه مفاهيم قد اختلطت عليه هو، وهذه مفاهيم قد كذب فيها كثيرا، ولكنه اراد ان يصححها، فنسأل الله عز وجل له التوبة والمغفرة ان قصد بها وجه الله. لكن اذا كان الامر على غير ما نظن، فان الله عز وجل حسبه وهو كافيه، لان هذه الكلمة تحمل معنيين: المعنى الاول الجهاد ليس ارهابا. الجهاد ليس ارهابا في مفهوم الاصولية المسيحية، ام الجهاد ليس ارهابا في مفهوم الاسلام؟ فان كان في مفهوم الاصولية المسيحية، لا، هذه اكاذيب، لابد ان نصحح الحقيقة ان الاسلام ان الجهاد ارهاب لهذه الاصولية المسيحية ولهذه الاصولية اليهودية. الجهاد ارهاب. لماذا؟ نقرأ قول ربنا جل وعلا في سورة الانفال وفي الاية 60: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ليه؟ سبب ترهب. ترهبون به أي بالجهاد، ترهبون به أي بالإعداد. إذن أصبح الجهاد إرهاب لمن؟ لأعداء الله. فلذلك قلنا إن قصد المفتي بهذا التصريح، وهي كلمة تحتمل المعنيين لأنه يقولها في وسط مؤتمر كنائسي، إذن الكلمة تحتمل عدة معاني، لكنه لو أوضحها بمفهوم الإسلام الحقيقي كان هذا هو الأمر الحقيقي لإظهار كلمة الجهاد. ثم الله تبارك وتعالى قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن الجهاد إرهاب لأعداء الله ولأعداء الإنسانية. لكن إذا قلنا أن الجهاد ليس إرهابا والإسلام دين عدل، نكون قد اقتنصنا هذا الأمر من شريعة الله وغيبنا مفهوم الجهاد بمفهوم الأصولية المسيحية والأصولية اليهودية التي أرادوها في مؤتمراتهم العالمية، وكان آخرها مؤتمر مدريد. ثم قال في نهاية مقولته عن سؤال وجه إليه إلى قضية سلمان رشدي، فقال فضيلة الدكتور طنطاوي إنه ضد إهدار الدم، وفي الوقت نفسه ضد الكذب والافتراء على الأنبياء، وهي كلمة أيضا تحتمل معنيين، فإن كان فيها الإخلاص بأنه ضد الافتراء على الأنبياء، نعم هذه حقيقة، وإن كان يقصد بها التدليل ليمر على هذه مرورا جانبيا فهذا هو الكذب. لماذا؟ لأنه يقول أنا ضد إهدار الدم، وهذه القضية التي عرضت على فضيلته في قضية نجيب محفوظ، وصدر الأمر بإعدام رجلين في مقتبل العمر، أليس هذا إهدار دم؟ فإن كان المفهوم بإهدار الدم غير الشرعي فهذه حقيقة، إهدار الدم غير الشرعي الإسلام لا يقره ولا يؤيده إلا إذا كان بقرينة وإلا إذا كان بضوابط كما سنبينها في قضية القصاص. أما أن سلمان رشدي طلب دمه وأراد مفتي إيران وأعطى جائزة لمن أهدر دمه، لماذا؟ لأنه تعدى على الله وعلى رسول الله وعلى كتاب الله وعلى أزواج رسول الله، إذن هذا يستحق إهدار الدم. فإذا قال المفتي أنا ضد إهدار الدم، معنى أن هذا تناقض من مفتي مصر ضد مفتي إيران، وهذا كذب وافتراء. أما الحقيقة التي يجب أن يعلمها الناس جميعا أن هناك أمورا لابد أن تكون ظاهرة وواضحة وضوح الشمس، فهو يقول ولكنني في الوقت نفسه ضد الكذب والافتراء على الأنبياء، وأضاف أن التفسير الصحيح للأصولية في الإسلام يعني أنها تعتمد على تعليم القرآن والسنة الصحيحة، وأي مسألة تعتمد على القرآن والسنة تعتبر من الأصول. لماذا لم يرد بهذه الكلمة على عبد الستار بن الطويلة؟ ولماذا لم يرد على عبد المنعم حجازي؟ ولماذا لم يرد على غيره من الكتاب عندما قالوا أن الأصولية الإسلامية تعتدي على حدود الله؟ لماذا؟ إذن هنا يمكن أن نضع علامة استفهام. هذه الكلمة تحتمل المعاني، فأردنا أن نبين حقيقة الأمر ونحتسب الأمر عند الله عز وجل. الأمر الثاني، إن الإسلام في هذه الآونة يقاتل قتالا عنيفا في اتجاهات متعددة، والأسهم التي توجه إلى الإسلام وإلى صدر المسلمين جميعا، أن المصيبة من أولياء الأمر على مستوى العالم أجمع. وهذا الأمر قلناه مرارا وتكرارا واحتسبنا أمرهم عند الله عز وجل، فقلنا بأن اليهود لا عهد لهم لا ميثاق لهم، لا صلح معهم، لا تطبيع معهم، وهم اعداء الله، اعداء رسول الله، اعداء الانسانية. هذا قلناه مرارا، والقرآن الكريم قاله من 1415 عام. لكن فاق اول امر ولي امرنا حفظه الله، فاق من غفلته عندما صرح اسحاق رابين بان اسرائيل على استعداد ان تشن حربا شاملة في كل اتجاهات للامة الاسلامية. واخيرا ادرك السيد الرئيس هذا الامر، فقال في جريدة الاهرام يوم الخميس 13 يناير، اعلن الرئيس حسني مبارك ان تصريحات اسحاق رابين رئيس وزراء اسرائيل عن ضرورة استعداد اسرائيل لحرب شاملة في المنطقة في المستقبل القريب تعتبر امرا مؤسفا وخطير جدا، خاصة انها تأتي من رابين بالذات. وهل رابين نبي؟ وهل رابين مسلم يقف عند كلمته؟ انه كذاب، انه افاه، انه مجرم بنص القرآن الكريم. لكن السيد الرئيس يقول وخطير جدا، خاصة انها تأتي من رابين بالذات في وقت تجري فيه الجهود لتحقيق السلام في المنطقة. اي سلام؟ السلام وتغتصب مقدسات المسلمين، السلام ويغتصب مساجد المسلمين، السلام ويقتل المسلمين في كل اتجاه، ارخي الطرف على مستوى الكرة الارضية. هل هذا هو السلام ام ماذا يعنون بهذا السلام؟ لكن نحمد الله عز وجل الى ان الله تبارك وتعالى تدارك برحمته رئيس الجمهورية وفرح بهذا التصريح حتى يفيق الناس من غفلتهم ان الخطر آت لا ريب فيه. واليهود اذا قالوا نفذوا، واليهود اذا صرحوا دبروا، واليهود اذا اعدوا اعدوا استعدادا عمليا. وهذا الامر واضح منذ عام 1879، هذا الامر 1897 هذا واضح منذ مؤتمر بال بسويسرا يوم اعلن اليهودي الاصل الالماني الجنسية سيودور هرتزل بقيام دولة اسرائيل بعد 100 عام. وهم صادقون وجادون، ولذلك يبذلون قصارى جهدهم في اقامة دولتهم حسب النص التوراتي المحرف الذي يقول فيه وعقد الرب ابراما، وعقد الرب عهدا مع ابرام لنسلك اعطي الارض من نهر مصر الى نهر الفرات. وهذا الكلام كان في مؤتمر عام بسويسرا عام 1897 وبقي على 97 عامين. فاسرائيل الان تستعد لتطويق المنطقة في 95 ثم 96 في مشاورات خدوهات ثم جلست على الموائد المستديرة والشبه مستديرة والمربعة والبيضاوية وغيرها، حتى اذا جاءت عام 97 اصبح الناس امام امر واقع كما نحن الان امام امر واقع من تصريحات السيد رئيس الجمهورية. على هذا نلاحظ ان العالم الاسلامي محاصر، وان العالم الاسلامي محاط بتدابير وبتكاهين وبمؤامرات ليل نهار. من هنا كانت الهجمات الشرسة على العالم الاسلامي كله، ثم على جمهوريات البلقان او على ارض القوقاز، خاصة في هذه السنة الماضية منذ بدأت روسيا تشن الحرب على الجمهوريات الاسلامية، اذربيجان، تركستان، افغانستان، ارمينيا، كل هذه جمهوريات اسلامية. ولكن الروس شنوا الحرب الشنعاء، واخرها معجزة الله عز وجل، هذا الشعب وهو شعب الشيشان ما زال يجاهد وما زال يصمد امام جحافل الكفر وامام جحافل الاشتراكية وامام جحافل الديمقراطية وامام جحافل الليبرالية. يقف شعب الشيشان صامتا ليعطي للعالم اجمع نموذجا عمليا بالصبر على الجهاد. الإنسان عقب انتهاء الهدنة. ولنا أن نعرف أن كلمة الهدنة هذه هي أكاذيب، لأن الحقيقة أن شعب الشيشان كان منتصرا على شعب روسيا، فأرادت روسيا أن تثبط من عزيمتهم فطلبت هدنة لمدة 48 ساعة، لكن شعب الشيشان فطن إلى هذا الأمر وداول الهجوم على روسيا، مما اضطر رئيس دولتهم يلتن هذا الصليبي، مما اضطر إلى أن يمسك هو مقاليد الحرب وأراد أن يسحق شعب الشيشان، لكن الله تبارك وتعالى ناصر رسله. فنسأل الله عز وجل أن يثبتهم على الإيمان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم للنصر المبين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت الأرض تحت أقدامهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم في نحور أعداء الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن ينتقم من الشيوعية العالمية. لكن ما زال البغي دائر، والبغاة ما زالوا يتمكنون من المسلمين. وهنا نطرح نموذجا عمليا. وفد البوسنة والهرسك وصل إلى مصر، لماذا؟ للمشاركة في معرض الكتاب كأي دولة من دول العالم، لكن الأوامر صدرت أن هذا الوفد لا يدخل مصر، وفعلا منعوه. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا تأشيرة مسبقة. هذا وطن مسلم، وأن تتبين لك الحقيقة منهم أنهم هؤلاء مسلمين جميعا، فلماذا لم يشاركوا إخوانهم في معرض الكتاب الذي عرضت في أكثر من 67 دولة كتبهم، أكثر من 4,500,000 كتاب؟ لماذا؟ إذن هي مؤامرة، وعندما نقول مؤامرة تظهر أحداث هذه المؤامرة في صيغة البغي. ولنا أن نرى أن كلمة البغي هي كلمة قرآنية جاءت في كتاب ربنا جل وعلا في 40 موضع. لك أن تعجب كيف جاءت هذه الكلمة البغي، البغاء، يبغي، ابغي. هذه الكلمة عندما تصل في عددها إلى 40 موضع من كتاب الله لابد أن يلفت لذلك النظر. فإذا أردنا معرفة البغي حتى نصل بعد ذلك إلى حد البغي لابد أن نتعرف على حقيقة هذا الأمر. وحقيقة هذا الأمر كما يبينه لنا ابن منظور في كتابه لسان العرب في المجلد 14 في الصفحة 78، وكما يبينه لنا أيضا صاحب كتاب المصباح المنير في مفردات اللغة العربية في المجلد الأول في الصفحة 94، كما يبين لنا أيضا كتاب مفردات القرآن الكريم وهي طبعة دار الشعب في صفحة 58 عند مفردة باغاء، يظهر لنا المعنى في 9 معاني. انظر، كلمة البغي تحمل 9 معاني. اذا لابد ان يجعل الله تبارك وتعالى للبغي حدا. فلذلك قبل ان نخوض في حد البغاء لابد ان نتعرف الاول ما هي معنى كلمة البغي، ثم نسقطها على واقعنا المعاصر لنتعرف من هم البغاء الذين بغوا في الارض. فاذا باصحاب اللغة العربية يبينون لنا المعنى الاول ان البغي بغى بمعنى طلب، بغى الشيء اي طلب الشيء، وهذا مصداق قول ربنا جل وعلا ذلك ما كنا نبغى، يعني هذا الامر الذي نريده. اذا هنا البغي بمعنى الطلب. ثانيا، البغي بمعنى طلب ما لا يحل من جور وظلم. انت تطلب الشيء الذي لا يحل، وانت تطلب الشيء الذي فيه جور على حياة الانسان، هذا هو المعنى. لذلك قال الله تبارك وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق. البغي بغير الحق هنا بمعنى الظلم وبمعنى الجور. ثم يجيء المعنى البغي بمعنى بهذه إلى الفساد. بغى الشيء أي أفسده. ولذلك الفرقة الباغية أي الفرقة المفسدة التي تخرج على الإمام العادل فتبغي في الأرض أي تفسد في الأرض. كذلك المعنى الرابع البغي بمعنى الكبر، والبغي بمعنى الفساد، والبغي بمعنى الظلم، وهذا هو مجاوزة الحد والإفراط. كذلك المعنى الخامس البغي بمعنى التعدي. بغى الرجل علينا أي عدل عن الحق إلى الباطل فطلبه. بغى الرجل علينا أو بغت الفرقة علينا أو بغت الدولة علينا بمعنى أنها عدلت عن الحق وأخذت بالباطل وتمسكت بالباطل من أجل الفساد ومن أجل الظلم ومن أجل الجور. ثم المعنى الثالث بمعنى الفرقة التي تقتل المسلمين بغيا وعدوانا، وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويح ابن سمية رضي الله تعالى عنها وارضاها. وابن سمية هو عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه. فقال النبي: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. ثم اصل البغي معناه مجاوزة الحد والاستمساك بالطغيان، هذا هو معنى من معانيه. والمعنى الثامن البغي بمعنى الحسد. اذا بغى عليك انسان يعني حسدك، وهذا ما قاله الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. اي الذين اذا اصابهم الحسد وجاء اعداء الانسانية يحسدوننا على ما من الله به علينا من نعمة الامن ومن نعمة الاستقرار ومن نعمة الاسلام، فهم يريدون ان ينتزع هذا الامر منا، وهذا نوع من انواع الباغي اي الحسد. كذلك المعنى التاسع اذا جاء كلمة بغى الفعل الماضي بصيغة اسم الفاعل بغى فهو باغ، ومعنى هو باغ يعني هو كاذب. اذا فالبغي بمعنى الكذب، وهذا ما قاله الله جل وعلا في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليبين لنا ربنا عز وجل ما جاء في سورة يوسف: يا ابانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت الينا، ما نبغي، ما نكذب عليك، قلنا الحقيقة، هذه بضاعتنا الدليل العملي ردت الينا. وعلى هذا يمكن لنا ان نتصور الحقيقة، اذا كان البغي معناه الظلم ومعناه الشرك ومعناه الفساد ومعناه زيادة الحد ومعناه الحسد، فننظر الى البغاة الذين يحسدون الأمة الإسلامية على نعمة الإسلام، البغاة الذين يحاولون أن يجعلوا الأمة الإسلامية في قلق مستمر، هؤلاء بغاة، ما هو حدهم؟ هذا ما سنوضحه لما جاء هذا الأمر من كتاب ربنا جل وعلا ومما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن قارئ القرآن إذا تأمل الآيات التي جاءت في سورة يونس وفي الآية 23 وفي سورة القصص وفي الآية 76 والسابعة والسبعين، ثم ما جاء في سورة الشورى في الآية 27، ثم ما جاء في سورة الحجرات وفي الآية 9، يتبين له معنى إجمالي للأربعين موضع في القرآن الكريم. لذلك اخترت تلكم الآيات التي سنتحدث فيها من سورة يونس، وهي الآية 23 من سورة يونس. تسبقها الآية 22 لتمهد لهذا الأمر، كيف كان البغي وما هو نوعية البغي في في هذه الآية وفي هذا الموضع بالذات. يقول رب العزة جل وعلا وهو أصدق القائلين: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هذا تصور قرآني عملي بأن البغاء تلكم النوعية من الناس، النوعية الفريدة، النوعية الباغية، النوعية الظالمة، النوعية الحاقدة، النوعية الحاسدة، النوعية المشركة، لها مفهوم معين يرزق في أذهانها. ما هو؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر. رب العزة عز وجل يعرض القضية من أوسع أبوابها بأن الله شبه الأمة الإسلامية بأنها أمة واحدة، فإذا خرجت جماعة منها وركبوا في سفينة والسفينة خاضت في البحار وسارت في المحيطات، فإذا برب العزة عز وجل يبين ابتلاءه لهذه النوعية من الناس: وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها، لأنه يسير على ماء هادئ، يسير في ماء ليس فيه أمواج. فإذا قدر الله تبارك وتعالى الابتلاء وجاء هذه الفرقة الباغية، الابتلاءات من كل اتجاه، ارتفعت الأمواج وتلاطمت المياه من كل اتجاه، وكلما نظروا مع أن هذا مغاير لحقيقة الواقع، الأمواج دائما تأتي في اتجاه واحد، فهي تأتي مع نزول السيل أو مع مجرى المحيط، فإذا اصطدمت بهذه السفينة علت بها وخفضت بها، فالأمواج تأتيها من مكان في اتجاه واحد. لكن رب العزة يشبه خطورة الموقف لهذه الفرقة الباغية التي حاصرتها الأمواج، فكلما دارت السفينة جاءت الأمواج حواليها من كل اتجاه، والمعنى أن هذه الفرقة كلما نزلت إلى ديار جاءت الفتنة الباغية، حاصرتها الفتن من كل اتجاه، سواء كانت الفتنة الاقتصادية أو الفتنة العسكرية أو الفتنة الفكرية، أي فتنة تحاصرها في كل اتجاه، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ماذا كانت النتيجة؟ عرفوا أن الموت آت لا ريب فيه. لذلك قال رب العزة عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، أي كمثال، وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها، جاءتها ريح عاصف. الريح جاءتها مع أن الريح أيضا معلوم عنها أنها تأتي من اتجاه واحد، أما إذا تضافرت الرياح من كل اتجاه كان هذا هو الابتلاء الحقيقي. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، كل على حسب عقيدته. وكل الفرق الأصل فيها الإسلام، فاليهودية أصلها الإسلام، جاء موسى عليه السلام بعبادة الله وحده لا شريك له. الصليبية العالمية أصلها الإسلام، جاء عيسى عليه السلام يدعو إلى عبادة إله واحد ليس هو باسم إله وليس هو ثالث ثلاثة، وهذا ثابت في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل. ثم رب العزة جل وعلا يخبر بأن هؤلاء عندما ضاقت عليهم الحلقة دعوا الله، وهذا يعطينا نموذجا عمليا. إذا حصر الإسلام وحصر المسلمون ماذا عساهم أن يفعلوا وكانت القوانين الوضعية قد حالت بينهم وبين شريعة الجهاد؟ كانت القوانين الوضعية حالت بينهم وبين الغزو، كانت القوانين الوضعية حالت بينهم وبين نصرة إخوانهم في البوسنة والهرسك أو في تركستان أو في أفغانستان أو في الجزائر أو في الشيشان أو في أنغوليا أو في كل مكان، حالت القوانين. ماذا يملك الإنسان أن يفعل؟ يدعو الله. هذا الأمر الوحيد الذي لم تستطع قوى البغي أن تضع ساترا فوق رؤوس الناس، لأن العبد إلى السماء ودعا الله وجد السماء قد فتحت له أبوابها. لذلك شبه الله جل وعلا هذا الأمر بقوله سبحانه وتعالى: وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ثم اشترطوا على أنفسهم واشترطوا على الله. لئن أنجيتنا من هذه، أي تلك المصيبة، بس نحن لا نريد إلا أن نضع أقدامنا على الفرض، يا رب نجينا فقط من هذه، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فبين الله تبارك وتعالى لنا رحمته، وبين الله تبارك وتعالى لنا قدرته، فقال: فلما نجاهم، أي إلى البر، ماذا كانت النتيجة؟ إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذا رجعوا إلى شركهم، رجعوا إلى كفرهم، رجعوا إلى اشتراكيتهم، رجعوا إلى ديمقراطيتهم، رجعوا إلى ناصريتهم. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم، فلما أنجاهم، فلما وفقهم للنجاة، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ثم جاء النداء: يا أيها الناس، أي على مستوى العالم أجمع، إنما بغيكم على أنفسكم. هذه قاعدة لابد أن يعلمها الناس جميعا، أن الباغي عليه تدور الدائرة، وأن الظالم عليه تدور الدائرة، وأن الكافر عليه تدور الدائرة، وأن المفسد عليه تدور الدائرة، وأن المجرم عليه تدور الدائرة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. لكن متاع الحياة الدنيا، نحن نعطي الفرص، ورب العزة عز وجل هو الذي يقول يعطي الفرص، متاع الحياة الدنيا. ثم إلينا مرجعكم، لا فرار لا مناص من لقاء الله عز وجل، فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا ما جاء في سورة يونس. لننظر إلى بغي آخر، هذا هو البغي في الشرك، هذا هو البغي في العقيدة. تعال إلى البغي العملي في قوى الاقتصاد، هذه الصهيونية العالمية التي تآمرت على بلاد الإسلام في كل اتجاه، وأرادت أن تهز اقتصادهم عن طريق الربا الذي أباحته في البنوك، وعن طريق الخصخصة التي استوردتها بلادنا من بلاد الشرق أو الغرب بما جاء في قوانين السوق الشرق أوسطية وغيرها، عن طريق البنك الدولي وغيره. انظر إلى الاقتصاد كيف يتحول من الاقتصاد الإسلامي إلى الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الديمقراطي. انظر ما هي نهايته. يقول الله تبارك وتعالى في سورة القصص وعند الآية 76 من سورة القصص، قول الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى عليهم، نحن نعلم أن قارون عليه لعنة الله آتاه الله تبارك وتعالى الملك، وآتاه الله تبارك وتعالى الكنوز، حتى أن مفاتح خزائن الكنوز لتنوء به العصبة أولي القوة، يعظم الأمر عليهم أن يحملوا المفاتيح، فما بالكم بالخزائن وما بالكم بالأموال. لكنه لما بغى على قومه وأصبح يرابي في قومه، سواء كان ذلك بربا العينة أو بربا النسيئة، وربا النسيئة هو ربا الزيادة، وربا العينة هو ربا النقصان. ومعنى ربا الزيادة أي القرض 100 جنيه تعود إلى صاحبها 105 بالزيادة، هذه ربا نسيئة في مقابل تأجيل ميعاد الدفع. أما ربا العينة فهو الاقتراض ثم الحصول على المبلغ الأقل، كالذين يستبدلون المعاش، فمعاشه أصلا إذا استبدل جنيه أو 2 أو 5 وصرحت له الإدارة بسحب 500 جنيه، فهو لا يحصل على 500 جنيه، يحصل على 450 جنيه ولكن عليه الزام ان يسدد 500 جنيه. اذا هو ربا العينة اي بالنقصان. فقارون استغل هذه الفرصة، وهذه الفرصة كنموذج استغلتها اليهود منذ حرب او قيام الثورة الفرنسية، واستغلت الخلاف القائم بين الكنيستين الارثوذكسية والكاثوليكية، وبدأت اليهودية العالمية تدخل في العمق حتى استطاعت ان تنشئ البنوك الربوية لتحول فرنسا الى دولة رأسمالية ثم تحتلها بعد ذلك اقتصاديا. هذا الامر شرحه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، لكن هل من قارئ؟ هل من واعي؟ هل من فاهم؟ انظر الى قوله تعالى: ان قارون كان من قوم موسى، لانه معلوم انه ابن عم موسى عليه السلام، فبغى عليهم اي بماله، بغى عليهم بسطوته، بلغ عليهم باقتصاده، فقبل ان يدمره الله قدم له النصيحة اولا، قبل ان يخسف الله به الارض قدم اليه النصيحة اولا على يد اصدقائه وعلى يد وزرائه وعلى يد اصحاب الاقتصاد في دولته. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال الله جل وعلا: وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، بشرط واحسن كما احسن الله اليك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى له: ولا تبغي الفساد في الارض. لا تبغي، لا تكون باغي الفساد في الارض، اي تطلب حقا غير حقك، او تسلب شيئا غير حقك، او تحاول ان تمتلك شيئا غير حقك، ولا تبغي الفساد في الارض. لماذا؟ ان الله لا يحب المفسدين. ثم يبين رب العزة عز وجل ان العطاء من الله جل وعلا يعطيه لمن يشاء من عباده، لكن بضوابط. الله تبارك وتعالى يبين ان العطاء منه لعباده بضوابط.
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا،
ما هو المطلوب؟ اصلحوا، ما قالش اضربوهم الاول، قال اصلحوا بينهم. فالله تبارك وتعالى يقول: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى، اي ما زالت مفسدة وما زالت تريد حقا غير حقها، وما زالت تريد ظلما لاهل جيرانها، وما زالت تريد فسادا في الارض بغير الحق، هذا هو البغي الحقيقي. فان بغت احداهما على الاخرى، مطلوب من ولاة الامر جميعا ان يكونوا في امة واحدة على يد رجل واحد، يضربون العدو ضربة واحدة حتى ولو كانت الفرقة من فرقة الاسلام، لكنها بغت. وعندما نقول بغت، اي طغت، اي ظلمت، اي افسدت، اي اجارت، اي حسدت، كل هذا معاني الطغيان. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا، قاتلوا فعل امر. اذا هنا ولاة الامر لابد ان يفطنوا الى هذا الامر، الصلح اولا والاصلاح اولا. لكن لا نتكاسل ونظل 20 سنة نعقد صلحا، لا نتكاسل ونقول الوقت طويل، الامر يحتاج الى زمن. لا، هذه قواعد شريعة الله عز وجل عرضت الامر، لكن الشريعة اذا غيبت غيب الامر معها. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فاءت، اذا رجعت وندمت وفهمت حقيقة الامر، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل. لاحظ، في المرة الاولى فاصلحوا بينهما فقط، اما في المرة الثانية عند الرجوع الى الحق لابد ان يظهر العدل. لكن في المرة الاولى اصلحوا بينهما فقط. لماذا؟ نحاول وقوف الامر عند حده، فاذا قبل كل من المتخاصمين الامر لابد ان يرجع كل منهما الى الاخر يعتذر اليه. اما اذا اصر احدى هاتين الطائفتين على ما هي عليه فان ذلك هو الباغي الحقيقي، وهنا يستوجب القتال. فان رجعت كان العدل حليف كل من الفريقين. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، ان الله يحب المقسطين. وهنا ما يسعى اليه رئيس جمهوريتنا الى مسألة الصلح، هذا امر طيب جدا، وهذه امنية كنا نتمناها من زمن بعيد، وهذا نوع من انواع الجهاد، نوع من انواع الجهاد. لان الجهاد قد يكون بالكلمة، الجهاد قد يكون بالعمل، الجهاد قد يكون بالمال، الجهاد قد يكون بالرأس. اما الكلمة وهي جمع شمل المسلمين، هذا امر حصالب، امر مطلوب في دين الله عز وجل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الامام احمد واخرجه صاحب كتاب الفتح الرباني في الجزء 19 عند الحديث 76، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان المؤمن يجاهد بسيفه، ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. اذا اللسان هنا جهاد، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل. يعني لو ان المسلم ارسل كلمة، وهذه الكلمة انما اراد بها وجه الله سبحانه وتعالى وعز وجل، انما بيان ذلك كأنه يرمي هذه الفئة الباغية بالنبل، فهذا اقوى من نضح النبل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا هذه الامة ان اي فرقة ستبغي على فرقة اخرى فان حمل السلاح عليها خروج من الاسلام. ومعنى خروج من الاسلام كما ذكر ذلك الامام الشوكاني في كتابه نيل الامطار في المجلد 7 وفي الصفحة 73 بعد 100، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وكذلك هذا الحديث ابو عبد الرحمن ناصر الدين الالباني في كتابه مشكات المصابيح عند الحديث 3535. يقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشر بان هناك فئه باغيه ستخرج على العالم في حداثة مصطنعة وتحاول ان تتملق الى الاسلام، فاذا بهذه الفرقة تتكلم باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تلي عنقها، تمسك الاحاديث وتدور بها دورة وفق هواهم ماذا قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم لا يجاوز ايمانهم حناجرهم، يعني بيتكلم كلام لكن اللي في القلب حقد على الاسلام، هو يتكلم باسم الاسلام لكن في قلبه حقد على الاسلام. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فاين ما لقيتموهم، اسمع نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاين ما لقيتموهم فاقتلوهم. ليه؟ لانها فرقة باغية بغت على الشريعة، فرقة طاغية طغت على حكم رسول الله، فرقة فاسدة، فقاتلوهم فإن قتلهم أمرا، أي إن قتلهم لهم أجر عند الله يوم القيامة، أي من قتل هذه الفئة له أجر عند الله يوم القيامة. البغي أيها الأخ المسلم أحد ثلاث أمور. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثلاث هن رواجع على اهلها، يعني ثلاثة احوال ترجع على اهلها، ثلاث هن رواجع على اهلها، ما هي؟ المكر والنكث والبغي. فيقول ربنا جل وعلا ولا يحيق المكر السيء الا باهله، اذا يرجع عليه. ثم يقول جل وعلا فمن نكث فانما ينكث على نفسه، اذا يعود عليه. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. اذا هذه الامور الثلاثة التي تحمل معنى البغي اي المكر من البغي لانه تدبير سيء، والنكث انما هو الكذب، والبغي انما هو زيادة الحق. فماذا فعلت قانون الجريمة والعقاب في قضية البغي هنا؟ قضية الجريمة والعقاب نتيجة عدم وجود خليفة للمسلمين استطاع اعداء الاسلام ان يتملكوا ارض المسلمين وان يتملكوا رقاب المسلمين. لذلك اذا قلنا هو اسلاما من يرد عليه؟ كان في الصدر الاول للاسلام اذا اغتصب حق امرأة نادت هو اسلاما سخر الله لها امير المؤمنين ان يجيش الجيوش ليرد لها اعتبارها. لكن الان نصرخ والاطفال يصرخون والنساء يصرخن واسلاما سلبت فلسطين، واسلاما سلب القدس، واسلاما سلبت البوسنة والهرسك، واسلاما يقتل المسلمون في الشيشان. اذا قضية الباغية تحتاج الى موقف من المسلمين، وهذا الموقف لابد لنا ان نعي تمام حجم المؤامرة التي تحاك بالمسلمين في جميع بقاع الدنيا. واولى هذه المؤامرات ضياع ارض الاسلام في فلسطين. ايها الاخ المسلم اعرف وطنك ان فلسطين ارض اسلامية، وان البوسنة والهرسك ارض اسلامية، وان ارض الشيشان ارض اسلامية، وعن ارض داغستان ارض اسلامية. وهذا الامر لابد ان نعي حجم المؤامرة التي دبرت على هذا. فاذا قلنا هو اسلام 148. اذا لابد ان نعرف حجم المؤامرة. فاذا قلنا واسلاما لا نجد اميرا للمؤمنين يغيث المسلمين. فسلب القدس في حرب النكسة عن 67. والمسجد الاقصى اصبح اسيرا تحت اقدام دولة القردة والخنازير. فاذا قلنا واسلاما سنجد الهجمة الشرسة التي دبرت على ارض البوسنة والهرسك منذ عام 91. والتقتيل ما زاد والتشريد ما زاد. واذا نظرنا ايضا الى ارض القوقاز لابد لك ايها المسلم اعرف وطنك، اعرف اخوانك، تعرف على المسلمين على مستوى العالم. لان هناك اكاذيب روجوها ان هذه ارض جمهورية يوغوسلافيا، اكاذيب ان هذه ارض جمهورية الاتحاد السوفيتي، اكاذيب. اما الحقائق هي ارض اسلامية 100%، لكن البغاة اغتصبوها. لك ان تعرف ان ارض الشيشان وداغستان وجورجيا واذربيجان وارمينيا وقرباخ كلها ارض اسلامي. كيف؟ اقرأ التاريخ. سنة 18 للهجرة في عهد من؟ عهد عمر بن الخطاب. دخل الفاتح ابن محمد ارض القوقاز في سنة 18 للهجرة. اذا دخلت هذه الارض وكان واليا عليها اي على ارض القوقاز عياض ابن غنم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان يساعده عبد الرحمن بن ربيعة. ودخل مدينة دربند. هذه الارض الاسلامية اسلم على ايديهما اهل اذربيجان واهل شروان واهل القومون واهل داغستان. اعرف اخوانك في العالم الاسلامي، اعرف وطنك، فهي مسؤوليتك بين يدي الله عز وجل. لذلك في سنة 41 من الهجرة في عهد من؟ في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وصل الاسلام الى اذربيجان. وصل حذيفة بن اليمان واليا على مدينة اذربيجان. اعرف وطنك، اعرف اهلك، اعرف عشيرتك، فانك ستسأل يوم القيامة عن هذا كله. لذلك ارض القوقاز ارض اسلامي فتحت وظلت على العهد اسلامية الى العهد العباسي الى سنة 132 للهجرة. وظلت هكذا الى سنة 616 للهجرة. اعرف هذا، اعرف هذا. عندما تخاذل المسلمون واشتهروا بالحياة الدنيا وبحب الحياة الدنيا وتكاسلوا عن الجهاد وتكاسلوا عن فريضة الجهاد، استطاع العدو بهدم الخلافة العثمانية. وكان ذلك من عام 699 الى عام 1280 للهجرة. 1280 للهجرة وهذه الاراضي جميعا ارض اسلامية. لكن لما استطاعت الصهيونية العالمية بالاشتراك مع الشيوعية الروسية وبالاشتراك مع الاصولية الصليبية الامريكية استطاعوا ان يغيروا وجه التاريخ. ولذلك حدثت الاكاذيب. ولذلك لما تخاذل المسلمون وشغلوا بالحياة الدنيا استطاعت امريكا مع روسيا منذ عام 1280 الى 1280 هجرية اي 1863 للميلاد سيطروا على تلك الاراضي. فاصبحت هذه الاراضي اراضي روسية بزعمهم، اراضي بلغارية بزعمهم، اراضي يوغوسلافية بزعمهم، لكن في حقيقة الامر هي اراضي اسلامية. لكن عليك ان تعرف وطنك كيف كانت المؤامرة. عليك ان تعرف هذه الحقيقة ان المؤامرة بدأت منذ استطاعت اوروبا ان تسيطر على العالم الاسلامي من سنة 1762 الى 1796 عند قيام او بدء قيام الثورة الفرنسية. من هنا استطاعت روسيا منذ عهد كاترين ان تسيطر على هذا عن طريق سلسلة مؤامرات. بدأت هذه المؤامرات بالحملة الفرنسية على مصر عام 1798 ثم بالحملة على الجزائر واستعمار الجزائر. الجزائر عن 1830، ثم احتلوا تونس عن 1880، ثم احتلوا مراكش عن 1911، ثم احتلت ليبيا عن 1911، ثم بعد ذلك احتلت بريطانيا عدن عن 1839، ثم احتلت مصر عن 1898، ثم بعد ذلك نظمت روسيا عدة حملات بالاشتراك مع الصهيونية العالمية، بالاشتراك مع الليبرالية الامريكية، بالاشتراك مع الناصرية الحديثة التي وردت الينا ايضا من الدول الشيوعية. استطاعوا ان يسيطروا على تكتم الاعلام للدول الاسلامية، واصبحت الخرائط تغير، وغيب الشعب المسلم وقتل في روسيا. لك ان تتخيل، قتل من اخوانك المسلمين 280 مليون مسلم، غيبوا في صحراء سيبيريا، غيبوا، قتل منهم من قتل، وسجن منهم من سجن، ومنع عنهم الماء، ومنع عنهم الطعام. ولذلك سيطرت روسيا على ارض البلقان مرة ثانية. على هذا لابد ان نعلم ان المؤامرة اليهودية انما بدأت تشب باظفارها منذ ان اعلن سيودور هرتزل عن 1897، ثم عقدت معاهدة سايكس بيكو، ومعاهدة سايكس بيكو كانت عن 1916، ثم بعد ذلك كان وعد بلفور عن 1917، ثم توالت الهجمات على ارض الاسلام وعلى المسلمين حتى اصبحنا الى ما نحن اليه الان، صراع دامي في جورجيا، صراع دامي في اذربيجان، صراع دامي في داغستان، في افغانستان، في الشيشان، صراع دامي في البوسنة والهرسك، في ارض فلسطين، في ارض الجزائر، في سوريا، في الفلبين، في انغوليا. القي الطرف على مستوى العالم اجمع، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، تجد الصراع على الاسلام. لماذا؟ لان الاسلام فيه الخير، وهؤلاء القوم لا يريدون خيرا. لان الاسلام هو الحل، وهؤلاء القوم لا يريدون حلا، يريدون القضايا تصبح معلقة، لكن الاسلام يضع الحلول الجذرية. السارق تقطع يده، الزاني يرجم، القاذف يجلد، الباغي يقتل، حدود جذرية وضعها الاسلام. لذلك اذا اردنا ان نعيد للاسلام كرامته فعلينا ان نعيش مع قضايا الاسلام، وان الاسلام هو الحل، وان تتعرف اخي المسلم على ارض الاسلام وعلى اخوانك المسلمين في كل مكان، ثم عليك ان تناصرهم بالجهاد، ان تناصرهم بالمال، ان تناصرهم بالعتاد. ان ضعفت فلا نملك الا الدعاء. اللهم تقبل منا جميعا. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله قيوم السماوات والارضين، الذي لا عز الا في طاعته، ولا غنى الا في الافتقار اليه. واصلي واسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة، وهو السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، ايها الاخوة الكرام، على كل مسلم ان يعي تلكم القضية، وعلى كل مسلم ان يتعرف على وطنه، سواء ما سلب منه وما بقي. فعلى المسلمين جميعا وعلى ولاة الامر خاصة ان يعلموا ان القضية قضية مؤامرة من اليهودية العالمية، ومن الصليبية العالمية، ومن الشيوعية العالمية المركزية، ومن الرأسمالية الامريكية. لا بد ان يعي الناس جميعا هذا الامر. فاللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وتولى امورنا، ولا تولي شرارنا خيارنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واعنا على ذكرك وشكرك. شكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة الامر للعمل بكتابك والاقتداء بسنة نبيك. اللهم وفق ولاة الامر للعمل بكتابك والاقتداء بسنة نبيك. اللهم انا نسألك العفو والعافية ونعذر اليك يا ربنا، فاننا لا نملك الا دعاءنا، فها نحن ندعوك فاستجب لدعائنا، فها نحن ندعوك فاستجب لدعائنا، فها نحن ندعوك فاستجب لدعائنا. اللهم انصر الاسلام في كل مكان. اللهم انصر الاسلام في كل مكان. اللهم رد علينا مقدساتنا. اللهم رد علينا مقدساتنا. اللهم اهلك اليهود يا رب العالمين. اللهم اهلك اليهود وانتقم منهم، وانتقم ممن شايعهم او كتب لهم تقريرا، او كتب لهم تقريرا، او احنى لهم ظهرا، او فتح لهم بابا الى ديار الاسلام. اللهم انتقم من اليهود والمنافقين. اللهم انتقم من اليهود البغاة. اللهم انتقم من اليهود والمشركين. اللهم انتقم من اليهود الظالمين. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم انا نسألك ان توفق المسلمين الى كلمة سواء. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم اجمع شمل قادة المسلمين. اللهم اجمع شمل قادة المسلمين. ووحد كلمتهم. ووحد صفهم. ووحد رايتهم. ووحد غايتهم. ووحدهم على امرك يا رب العالمين. وعلى سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. ومعذرة ان كنت قد اطلت، فان لي ما استطعت ان اقطع الموضوع الى جمعة قادمة. نسأل الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال. واقم الصلاة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.